للطيبات والطيبين، نؤتي القلوب عذيرها، نحيي حياة الذاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وبينا في لقائين سابقين أن هذا الكتاب الذي أنزله ربنا قد جعل الله فيه إعجازا عجيبا، بل وجوها للإعجاز كثيرة، من بينها ما يتعلق بمسألة التشريع، وهو الإعجاز في التشريع. بينا أن الله عز وجل ما ترك أمرا يحتاج العباد فيه لشرائع إلا وتكفل الله ببيانها وفصلها كأحسن ما يكون البيان وكأجمع ما يكون التفصيل. قال تعالى: كتاب أن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكتاب أحكم، وآياته كلها أحكمت، وتفصيلاته كلها جاءت على علم عليم الحكيم سبحانه وتعالى. وبينا أن الإنسان حاجة إلى ألوان من الشرائع تقوم عليها حياته ويبنى عليها واقعه. هذه الألوان أو هذه الأنواع تنحصر في أربعة: كيف يتعامل الإنسان مع ربه، وقد فصلنا هذا الأمر في لقاء سابق، ثم كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، وأيضا تم تفصيل هذا الأمر في اللقاء الماضي، وبقي معنا الأمر الثالث: كيف يتعامل الإنسان مع الناس من حوله. والأمر الرابع يؤجل في اللقاء السابق لاحق إن شاء الله تعالى: كيف يتعامل الإنسان مع سائر الخلائق غير الإنسان. فليس لنا أحد نتعامل معه إلا الواحد الأحد أولا، ثم مع نفوسنا، مع أرواحنا، مع نفوسنا، مع جوارحنا، مع قلوبنا، مع ما بداخلنا من نوازع ومن شهوات ومن شبهات، ثم مع الناس من حولنا. وأمر الناس أمر جلل، وهو المجال الذي ادعى فيه الكثير من الناس أن لهم فيه باع للتشريع، فوضع كل أناس لغيرهم قوانين ونظم على مر التاريخ ملأت صفحات التاريخ، فكلما على قبيلة أو قرية أو أمة أو دولة حاكم أو جماعة من الحكماء في نظر العباد وضعوا لهم نظام، ووضعوا لهم قوانين، ووضعوا لهم دساتير. والمراجع للتاريخ يعجب، ملايين الدساتير وضعت، ملايين النظم وضعت، أمة كأمة اليمن مع قوم تبع الذين ذكر الله اسمهم في القرآن حين قال: وقوم تبع. يقول ابن كثير: قوم تبع علاهم ألف تبع، واسم تبع اسم للحاكم، فيسمى تبع، يسمى الحاكم، يسمى السلطان، يسمى الرئيس، يسمى الملك، يسمى الأمير، يسمى النجاشي، يسمى الفرعون. كل هذه مسميات لرأس الدولة، لرأس الدولة، دولة التبابعة عليها ألف تبع. كل تبع منهم وضع للدولة نظام، ويأتي الذي بعده ينقض نظام الأول ثم يضع نظامه، ثم يأتي الذي يليه ينقض نظامه، وهكذا فعل التبابعة وفعل الفراعنة وفعل الأكاسرة وفعل القياصرة. فما من أمة عليها قوم واستقر لهم نظام، يأتي الأول ليضع النظام ويوهم العالم كله أن هذا هو النظام الثوري، وخاصة إذا قام على قوة شديدة أو باطشة أو غاشمة، فيفرض النظام بهذه القوة ويجد من يدافع عنه أيام عمر حاكمه، ثم إذا سقط جاء الذي بعده أراد أن يجعل لنفسه مكانه، أراد أن يجعل لنفسه مكانه، فيأتي على جل القوانين التي لم تلقى عند العباد قبول فيحاول تغييرها تحت مسمى ثورة التصحيح، ثم الذي بعده يأتي ليجد لنفسه قوانين لم تصادف واقع الناس أو لم تواقع أو لم توافق واقع الناس، فيأتي هو الآخر فيغيرها تحت مسمى ثورة التصحيح من التصحيح، ثم يأتي الذي بعده ليضع لنا قوانين أخرى لم تواكب حال الناس فيغيرها ويضع لنا ما يسمى ثورة الإنقاذ من التصحيح، ثم ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، وهكذا على مر العصور نجد كلما على الناس قوم أو على الناس جماعة أو على الناس أمة أو على الناس حاكم وضع لهم نظما وقوانين جديدة. وكل هذه النظم وكل هذه القوانين ما خرجت عن كونها نتاج فكر بشري، سرعان ما ينقلب عليها الفكر البشري نفسه. فمهما أوتي الإنسان من علم فعلمه محدود وعلمه محصور. أقول علمه محدود لأن طاقاتنا البشرية ضعيفة وإمكانياتنا ضعيفة وخلقنا أصلا ضعيف. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالأصل فينا الضعف، ضعف قوانا. فالمرء لا يدرك إلا ما تراه عينه وما تسمعه أذنه وما يتخيله فؤاده. وللسمع مدى محدود وللبصر مدى محدود وللخيال مدى محدود، وملك الله تعالى بلا حدود. فإمكانياتنا المحدودة وملكاتنا المحدودة حددت عطايانا، حددت إمكانياتنا، حددت خبراتنا. فملكات ضعيفة عاجزة لا ترى من الناس إلا ظواهرهم، كيف تضع قانون للناس وهي لا تعرف من الناس إلا ظواهرهم؟ أقول إلا ظواهرهم، بل من الدنيا بأسرها، ليس الناس وحدهم، بل كل ما يؤثر في الناس من مطعم ومشرب وبيئة وسماء وأرض ورياح وحرارة وبرودة، كل ما يدور حولنا في ملك ربنا مبلغ علمنا فيه بعض ظواهره، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فانحصرت علومنا في بعض ظواهر الحياة الدنيا، انحصرت علومنا في هذا، فكيف نبني على بعض الظواهر قوانين تدوم بها حياة الخلائق؟ ثم إن الإنسان نفسه، قلت لا نعرف إلا بعض ظواهره، الإنسان نفسه الذي نشرع له روح ومادة، روح ومادة، هذه الروح سرها في القلوب، والقلوب لها الهيمنة على الجوارح، وجعل الله لها سلطان على سائر الجوارح، بل هي الملك المتحكم الأول في كل جوارح الإنسان منا. فما قيمة أن نضع قانون للجوارح والقلب ينقضه والقلب يرفضه والقلب لا يرضاه؟ هذه القلوب، هذه الجوارح التي منحها الخالق لكل إنسان منا على الأرض، ما مبلغ علمنا كبشر عن هذه الروح؟ هل لنا علم؟ هل لنا علم؟ هل لنا آثار من علم يقول العليم الخبير ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فإن كان أمر الروح من أمر ربي فمن يملك أن يشرع لأرواح العباد؟ من يملك أن يشرع قوانين تقنع بها قلوب جميع العباد ترضاها جميع قلوب العباد؟ إذا كنا لا نعلم القلوب وتقلباتها وإذا كنا لا نعلم شيئا عن الأرواح البتة وأسرارها فكيف نضع قوانين لما نجهل وشرائع لما لا نعلم؟ لو جاءنا جهاز يسير من عند صانعه لكنه معقد جديد علينا أنستطيع استعماله بدون دليل من عند صانعه بدون كتالوج؟ ولو حاولنا إعمال عقولنا وحدها فيما نجهل من أجهزة أنصلحها أم نفسدها؟ يقينا نفسدها. فإن كنا نستبعد إصلاحنا لجهاز معقد بسيط بملكاتنا البشرية دون دليل من عند صانع الجهاز الخبير بأسراره العليم بكيفية التعامل معه، فهل نتصور أن نتعامل مع روح الإنسان وقلبه ونحن أجهل منهما أو نجهل كل شيء عنهما؟ فكيف نتعامل معهما بهذه الجهالة بدون دليل من عند خالق الأرواح بدون دليل من عند صانع الإنسان؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن يعلم الروح غيره، من يعلم سر القلوب غيره. لذا وضع الناس القوانين واستمر وضع الناس لهذه القوانين، وكلما جاءت أمة ألقت بقوانين من سبقها في مزابل التاريخ. كم من قوانين على مر التاريخ للناس سنت، كم من قوانين على مر التاريخ في القبائل والمدن شرعت، أي قانون فيها بقي؟ أي نظام فيها بقي؟ أي دستور لها بقي؟ كلها ذهبت وفي مزابل التاريخ ألقيت، والتاريخ خير شاهد. واقرأوا التاريخ إن كنتم لا تعلمون، اقرأوا التاريخ. هل القانون الذي يوضع لمصر على سبيل المثال أيام الملكية هو القانون الموضوع أيام الجمهورية؟ وهل الموضوع في أول الجمهورية أيام مبارك أيام عبد الناصر هو الذي بقي عند السادات أم غيره السادات؟ ثم جاء مبارك ليغير، ثم جاءت ثورة التغيير لا هم لها إلا التغيير، تغيير الدستور بحاله. كم حكم من الناس بهذا الدستور الظالم؟ سنين عاشوا في كنفه معذبين مستذلين تحت مسمى سيادة القانون وحماية الدستور إلى غير ذلك. أين ذهبت هذه الدساتير؟ كلها ستلقى في مزابل التاريخ، وما يوضع بعدها إن تحمله جيل وضعه وتحمل تبعاته فلن يتحمله الذي بعده. إن وجد فيه ما ينكد صفو حياته، ما يحول بينه وبين حريته، ما يحول بينه وبين تحقيق مصالحه، وهذه سنة الله في كل القوانين التي وضعها الناس للناس. إذا ندرك فما طاقة الإنسان في وضع القوانين والدساتير إذا كان ابن آدم عاجز لا يعلم من الإنسان نفسه إلا بعض الظواهر، فكيف نفني أعمارنا وأعمار أناس منا تركناهم عاكفين على فقه الدستور والدستور، على دراسة القوانين عند الشرق وعند الغرب ليستنبطوا لنا ويستخلصوا لنا قوانين توضع ثم بعد أيام تذهب ويذهب أصحابها ويذهب أصحابها. هذا واقع، وواقع مرير، ولا يزال الناس متمسكين بهذا النظام بهذه النظم. كل واحد يأتي يضع نظام جديد وهكذا. كم أفنينا من أعمار أجيال بشرية تحت وطأة قوانين ظالمة عاشوا تحتها وماتوا تحتها، ما استطاعوا أن ينتفعوا من خلالها لا بمواهبهم ولا بطاقاتهم ولا بأعمارهم وأوقاتهم ولا بعطاياهم، ما أدوا دورا لهم يصلحوا به أرض ربه فيعمروها ولا يصلحوا بها أخراهم فيظفروا بخيرها ويكفوا شرها، فيظفروا بنعيمها ويوقوا جحيمها. هذا واقع مرير عاشه الناس ولا يزالون يعيشون ولا يزالون يعيشون. من أعلم بواقع الناس من رب الناس؟ الإنسان نفسه كما قلت أولا ضعيف، ثانيا إمكانياته حتى في الخبرة ضعيفة. كم خبرة الإنسان؟ كم خبرة الإنسان عن الإنسان نفسه حتى يجمع ويستقرئ من واقع الناس ما على مثله يسن القانون أو يضع القانون؟ كم خبرة الإنسان؟ نسمع كلمات عجيبة ولك فلان له خبرة 40 عام بالتعامل مع الناس. 40 عام، نسأل كم من 40 عام خصت في التعامل مع الناس؟ هذه أقوال مرسلة، المدقق فيها يدرك أن أعمارنا أصلا محدودة جدا، فأعمار الأمة وأمة محمد خاصة كما جاء في الحديث متوسطها في 60 عاما، من 60-70 عام. ونحن هنا قد أخذنا بهذه القوانين وجعلنا سن 60 سن معاش، عنده يقال فلان صار في المعاش، ما عاش، سبحان ربي، انتهى دوره، توقف عطاؤه. 60 عام كم منها، كم من وقتها خصص للتشريع حقيقة؟ حقيقة لا افتراضا لا إرسالا في الكلام. المدقق يعجب أن 60 عاما التي يمكثها الإنسان ربعها طفل بلا تكليف ولا بحث، 15 عاما الإنسان فيها لم يبلغ حد الوعي والقوة التي عندها يعطي، 15 عام. كم بقي من عمره؟ 45 عاما، ثلثها نوم لا يعمل فيها ولا يسعى ولا يحصل ولا يواجه أحد من الناس. ثلثها، ثلث 45 عام، 15 عاما. كم بقي لنا؟ 30 عاما. كم منها لمطعمك ومشربك؟ كم منها لسعيك وكسبك؟ كم منها لبحثك؟ كم منها لزوجك؟ كم منها لأولادك؟ كم منها لطريقك؟ كم منها لوسائل المواصلات في الشوارع؟ كم منها لفسحتك ونزهتك؟ كم منها بقي لتحصيلك العلم؟ كم منها بقي لتدريسك العلم؟ المدقق يجد أن المدة المتبقية لتحصيل العلم لا تتجاوز عام، عام ونصف، عامين في عمر الإنسان كله، في عمر الإنسان كله. هل هذه المدة كافية أن يعرف الإنسان بواطن الناس وظواهر الناس ليضع لهم تشريع يتلائم وهذه الطبائع؟ بل أقول بملء فيه، مهما بلغت خبرتك بالناس فوالله لن تعلم شيئا عن روحي وقلبي إلا الفتات، إلا الظواهر التي قد تبدو على الجوارح لكن القلوب لا يعلمها إلا عالمها، إلا خالقها، لكن الأرواح لا يعلمها إلا باريها. وإلا فأسألك، أي معلومة عن الروح بلغتك؟ أي عن معلومة عن الروح إليها أنت توصلت؟ فكيف تتعامل مع روح تجهلها، تنظم لها حياتها وتقنن لها قوانينها وتضع لها مسيرها؟ كيف تجعل لنفسك من نفسك هذه القوة وتعطي لنفسك هذه المنحة وهذه الخصوصية التي لا يقوى عليها إلا رب البرية، إلا رب البرية، خالق الخلق، مدبر الأمر، العليم بأرواح الخلق، العليم بخبايا صدور العباد، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فلا يعلم ما في القلوب غيره ولا يحاسب على ما في الصدور غيره ولا يقوى على تقدير المقادير غيره، فكيف ننازعه فيما هو من خصوصياته، فيما هو من خصوصياته؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير، فخبرتنا بالناس محدودة وطاقتنا على البحث في أحوال الناس لنقنن لهم على إثر ما جمعنا من معلومات وخبرة قوانين ونظم، هذه الخبرة محدودة. أين خبرتنا من خبرة الخبير الحكيم الذي يعلم تاريخ البشرية كله. أقول يعلم التاريخ البشري كله، وجرب مع الإنسان كل التجارب التي نتخيلها أو لا نتخيلها. ولذا يقول تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية في منتهى الوضوح، يطلب من نبي الله الصالح آية يطلب من ربه آية، فينفلق الجبل وهم ينظرون عن ناقة ضخمة لم يروا مثلها. حليب يوم منها كان يكفي القوم جميعا يومين. ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ورغم هذا عقلوا الناقة وكذبوا بالآية. فهل واقع البشرية يكفيه مجرد آية؟ لذا تطورت المسائل، ورب العباد يعلمنا أن شرعه لما وضعه ما وضعه على خبرة جيل ولا خبرة عام ولا أعوام، إنما وضعه على خبرته بخلقه منذ خلق الخلق إلى يومنا هذا، بل علمه بما هو آت في الخلق إلى قيام الساعة كما سنرى. لذا يقول تعالى حين وضع لنا تشريعه: الذي بناه على خبرته شرع لكم، مش أي تشريع، شرع لكم من الدين، من الأحكام والأوامر والنواهي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذا ندرك شرع بناء على خبرته، فأين خبرتنا من خبرته؟ أين علمنا بالإنسان من علمه؟ أين إمكانياتنا في العلم من إمكانياته؟ أين إمكانياتنا في الخبرة من إمكانياته؟ ثم بناء على هذه الخبرة نضع قوانين. مهما أوتي الإنسان من قوة ومهما أوتي الإنسان من بلاغة، هل يحكم الصياغة للعبارة كإحكام الله لعباراته؟ أين إحكامنا لألفاظنا من إحكام الله لألفاظه؟ أين إحكامنا لنصوص قوانيننا من إحكام الله لنصوص قوانينه؟ قوانيننا التي ادعينا الإحكام فيها بمجرد أن نضعها ونبذل غاية الجهد فيها، وفقهاء الدستور يضع لنا المادة، ثم سرعان ما نجد آلاف المحامين يتلقفوها بالتخريم فيجعلوا منها منخلا. مئات الثغرات التي يخرج بها المحامون من كل نص وضعه الناس للناس، وهذا واقع مرير. فهل هذه القوانين أحكم من قوانين رب العالمين التي صاغها الله صياغة بلغت الغاية في البلاغة والقوة في الفصاحة، بلغت الغاية في الإحكام، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، أحكمت، فكل آية فيه بلغت في الإحكام الغاية، تحدى الله البشرية أن يأتوا بمثلها، وإلا فحروف هذه العبارات موجودة ومتوفرة، حروف العربية 28 حرف موجودة لدينا كبشر، فهل في طاقتنا أو إمكانيتنا صياغة مواد على وفق صياغة رب العباد لنصوص أحكامه وقوانينه؟ وضعت أمريكا ورصدت مئات بل ملايين الدولارات لتحريم الخمر، واستعملت مئات الألاف من الطاقات البشرية لتحقيق حملة قومية للقضاء على الخمور ولمنع الناس من السكر لما ترتب على السكر من أذى وفساد، فهل نجحت؟ لكن الله أحكم آياته. نزل القرآن الكريم لأناس، لا أقول منهم من يشرب ومنهم من لا يشرب، بل أقول نزلت آيات الخمر لأناس ليست الخمر عندهم إلا كالماء، يشربونها مع الطعام والشراب لكثرتها، أقول لكثرتها، كانوا صناعا للخمر، لم يشترهم المصانع ولم يستوردها من الخارج ولم تكلفهم ملايين المليارات ملايين الدولارات أبدا، بل كانوا يصنعونها في البيوت. ومن أبسط الأمور من التمر والعنب، من التمر والعنب كانوا يصنعون الخمور في البيوت ويعتقوها، بل ملأوا منها أزيار وقلال ضخمة. ولما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له عدم قدرتهم على المجيء إلا في الأشهر الحرم، فقال يا رسول الله علمنا من أمر ديننا ما ينفعنا فترة غيابنا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربع التي نهاهم عنها كلها تتعلق بصناعة الخمر، لأنهم كانوا محترفين، كانوا صناع الخمر. أنهاكم عن الدباء والحنتة والنقير والمقير أو المزفت، وكلها آلات صناعة الخمر. فمن صانع لها في غلافة القرع، غلافة القرع يأتوا بالقرع فيفرغ لحمته الداخلية، ثم يبقوا على الغلافة الخارجية ويضعوا فيها مواد التخمر من زبيب وتمر وماء، ثم يغلقوا إحكامها. الغلافة نفسها ليس فيها مسام، وعدم دخول الهواء مع الحرارة ووجود مواد التخمر تعدل بتخميرها، بل تغير من نكهتها، نسأل الله العفو والعافية. لا أد أن أفصل، وإلا فهي كيفية صناعة الخمر كل صورها ذكرت. فمن صانع لها في آنية فخارية، ومن صانع لها في نقر خشبية، ومن صانع لها في القرع وغيره، ومن مستفيد بالبلك ليغلف به الآنية الفخارية، ومن معتق لها بالدماء الداخلية إلى غير ذلك. لا أود أن أفصل الآن حتى لا يؤخذ من كلامي مادة يستفيد بها صناع الخمر. إنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الأربعة التي هي مدار صناعة الخمر، كانوا يصنعونها في بيوتهم ويخزنونها في بيوتهم. لما نزلت الآيات نزلت تخاطب القلوب أولا، القلوب في نصوص تدرجت ولمست شغاف القلوب والأرواح. فأول نص نزل ظاهره لا يعطي إشارة على التحريم، فيه يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من عنده حس مرهف وإيمان عالي، والإيمان يتفاوت بين الصحابة وبين غير الصحابة، من عنده حس مرهف وإيمان عالي استشف من هذا النص حرمة الخمر. قال إذا كان الخمر ليس بالرزق الحسن فهو غير حسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فإذا كان الخمر اللي هو السكر لم يدخل في الرزق الحسن، إذن هو ليس بحسن. فاستنبطوا من هذا النص حرمة الخمر، فحرمها البعض وبقي البعض يشربها. حتى جاء سائلهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها صراحة، فجاء الجواب في كتاب ربنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فوضع قاعدة شرعية أن كل شيء فيه إثم وفيه منافع وإثمه أكبر من نفعه يحرم. فاستنبط الصحابة من قوله وإثمهما أكبر من نفعهما حرمته لا يحله، فتركه فريق وقطاع كبير وحرمه على نفسه مع أن الآية لم تصرح بالتحريم، وبقيت فئة لبس عليها الفهم فلم تعي من الآية مراد ربها الحقيقي فظلت تشرب الخمر. مادام فيه منافع وفيه إثم يبقى نستغفر من الإثم ونستفيد بالمنافع. فهموا هذا وسلكوا هذا المسلك حتى سكر أحدهم ودخل في صلاته فهزى، فتلى القرآن فحذف منه، فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فجاء الوحي ينهاهم عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما نزلت الآية متى يسكرون؟ من سكر الصبح لا يفيق ظهرا، ومن سكر الظهر لا يفيق عصرا، ومن سكر العصر لا يفيق مغربا، ومن سكر المغرب ضاع عليه العشاء. فلما علموا أن السكر سيحرمهم من أداء الفريضة تركوا السكر في هذه الأوقات كلها، بل منهم من تركها بالمر بالكلي، وبقي فريق بل قلة قليلة تشربوا الخمر بعد العشاء على أساس طول الوقت بين العشاء والفجر. فعلوا ذلك واستمروا عليه حتى جاء القول الفاصل في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزلت الآية يقول الراوي فتليت على الصحابة وهم سكارى، فإذا بهم جميعا يقولون في قول واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا، فلم يشربوا الخمر بعدها، بل يقول الراوي فقام كل واحد منهم إلى ما عنده من خمر فألقاه على الأرض. فكنا بعد ذلك، يقول أبو هريرة، كنا بعد ذلك إذا نزل علينا المطر خرجت علينا رائحة الخمور من كثرة ما سكب الناس على الأرض، أغرقوا الأرض خمرا لكثرة ما صنعوه لكثرة ما خزنوه، وخاصة بعد توقف عدد كبير من الصحابة عن شربه فبقيت كميات ضخمة في بيوت من بقي يشرب، وانتهت الخمر وانتهى شربها بهذا النص الكريم. هذا الترتيب الرباني العجيب، من أقدر على خطاب القلوب منه؟ من أقدر على إحكام النصوص منه؟ من أقدر على تحريك الأرواح منه؟ يضع لنا قواعد وأصول تقضي على البلايا في الأمة وعلى المساوئ في الأمة بأقصر طريق. كتاب أحكمت آياته، فهل أحكمت دساتيره على الأرض كما أحكم القرآن الكريم، أم كلها صارت مع تفحص المحامين وتنقيبهم فيها وكيفية تخليص المجرمين الذين تطالهم هذه المواد منها، كيف جعلوا من هذه القوانين مناخل مناخل كلها ثغور كلها ثغور. وهذا واقع مرير تعد به المحاكم وسلوا المحامين وسلوا القضاة، كيف تحولت المواد التي تدين في أيدي المحامين لآلات براءة تبرئ المجرمين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك فأولا ليس لنا خبرة الخبير، ثانيا ليس لنا قدرة الحكيم على الإحكام في النصوص، الأمر الثالث والأخطر أن كل ما نسن من قوانين بنيناها على خبرة سابقة ونضعها لواقع سابق أم لمستقبل آتي؟ يقينا لمستقبل آتي، فالقوانين لا تطبق على الماضي إنما تطبق على المستقبل. بني نص القانون على خبرة سابقة ليوضع لأمة لاحقة، من يدريك أن واقع الأمة الآتية كواقع الأمة السابقة؟ هل رأينا تواكبا بين الأجيال وتآلفا بحيث كل جيل يشبه الذي قبله؟ الواقع يشهد أن هناك تفاوتا في الأجيال، وإلا فهل جيلنا كجيل آبائنا؟ تعلمنا ما لم يتعلموا، وهل جيلنا كجيل أبنائنا؟ هل نحسن ما يحسن شبابنا الآن من الاتصالات وغيرها ومن التعامل مع الآلات الحديثة كالنت وغيره؟ هل يحسن جيلنا جيل الخمسينات والستينات هذا؟ إذا ندرك الأجيال تتفاوت، فكيف نضع قانون بناء على خبرة ماضية لأمور غيبية، لواقع لا نعلمه، لواقع هو بالنسبة لنا يقينا غيب، يقينا غيب، فكيف نسن قانون لغيب لا نعلمه، لغيب لا نعلمه؟ لابد أن ندرك هذه المعاني الدقيقة، لغيب لا نعلمه. ولذا كان الواقع يشهد في كل التاريخ أن كلما وضع قانون لجيل جديد الجيل الجديد يرفضه ويرفضه، لأنه يقينا لا يواكب مستحدثات عصره ولا متغيرات جيله، فكيف نفرضه على واقع غير واقعه؟ لذا بين لنا تعالى أنه لا يعلم غيب العباد ولا مستقبل العباد إلا رب العباد عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون. فمن يعلم الغيب حتى يقنن له غير العليم الخبير، غير العليم الخبير. أسوق هذه المعاني الدقيقة حتى تتعلم الأمة أن حق التشريع ليس لأحد إلا للواحد الأحد، فلا يعلم الماضي ولا خبرته به إلا هو، ولا يقوى على إحكام النصوص غيره، ولا يعلم الغيب الذي يطبق فيه النص غيره، لأن هذا هو الأصل، أن الحكم لا يقوم في غير واقع، إنما الحكم يقوم على واقع متصور. رب العباد بيّن أن كتابه أحكم للحد الذي عنده، لا تغيب عن وحي الله صورة إلا ولله فيها حكم وبيان. وفي هذا يقول تعالى أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. نجادل الناس فيما في حق رب العباد تكفل به، جعله حقا خالصا له، حقه لا حقنا، لا نقول القوانين قوانيننا، القوانين قوانينه والشرائع شرعه هو سبحانه وتعالى، فلا تكونن من الممترين. ثم ختم الآية بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا وعدلا، فجعل شرط تطبيق الشرع أن يكون النص محكما، وأن يكون محكما على واقع متصور متيقن حتى ينطبق هذا النص على هذا الواقع لا على واقع غيره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدقا في حسن تصوير الواقع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع الذي بدونه لا يستقيم النص مع الواقع ولا يستقيم حال الناس بغير النص في الواقع. أسأل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا، وأن يفهمني وإياكم حقيقة تشريعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. اللهم رد أمة المسلمين لرشدها، اللهم اصرف عنها غيها، اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وفلسطين وأفغانستان وسائر البلدان، احقن إله الحق دماء المسلمين، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، اربط على قلوب أهلهم وذويهم، أنزل سكينتك علينا وعليهم، فك أسرانا، عليك بمن آذانا لا تخيب فيك رجاءنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.